قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قبل أن نواصل بإذن الله تعالى تفسير سورة البقرة وقد توقفنا عند الآية رقم 190 فيها موعظة تتعلق بما بعد رمضان لأهميتها، لأنني لاحظت أن كثيرا من المساجد ندر فيها طلاب العلم، ليس هنا فحسب وإنما ظاهرة عامة في كثير من مساجدنا، وهي ندرة طلاب العلم وعزوفهم عن الطلب، على اعتبار أن الفضائيات منتشرة، وعلى اعتبار أن المساجد بعد أحداث 25 يناير فتحت أبوابها ولم يعد هناك محظور لا في الدعاة ولا في المساجد، وهذا الحمد لله نعمة من الله عز وجل، نعمة يعني لابد أن نحدث به بتاع الدعوة هذا. لكن لابد أن نقول أن طالب العلم لابد أن يثبت على طلب العلم، لا يطلب أياما ثم يتقاعس لن يصل، وذلك قالوا قديما من ثبت نبت، يعني إذا أردت أن تنبت لابد أن تثبت. والشجرة كثيرة التنقل لا تثمر، يعني إذا أتيت بشجرة وزرعتها أمام مسجد أحمد بدوي ثم بعد أسبوعين نقلتها إلى مصر السويس ثم بعد أسبوعين نقلتها إلى شبرا الخيمة عند الشيخ محي، ستثمر أم لا تثمر؟ لن تثمر. لماذا؟ كثيرة التنقل. كذلك طالب العلم، طالب العلم شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا لن يصل ولن ينبت. طالب العلم يحتاج إلى إيه؟ ثبات على الطلب، ثبات على الطلب. نقطة مهمة أردنا أن نوضحها بعد انقطاع، أنا أعرف أن الدرس جاء على موعد يعني غير معلن عنه بعد رمضان، إنما عموما هذه موعظة أو كلمة لإخواننا الحضور بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني الذي نريد أن نتحدث عنه قبل التفسير إن شاء الله، رب العالمين في القرآن الكريم ضرب لنا مثلا لامرأة حمقاء، فضل مولانا، امرأة سفيهة لا عقل لها، جلست تصنع ثوبا مغزلها فأتمت الثوب وزينته ثم عادت فنقضته، نقضت ما إيه؟ ما صنعت؟ هذه امرأة سفيهة. قال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. إيه المراد من هذا المثل؟ المراد من هذا المثل لا تفعلوا طاعات ثم تهجروها، لا تفعلوا عبادات ثم تقطعوها، هذا شأن من كان يعبد الله في رمضان. العبادات التي مارسناها في رمضان عديدة، طب العبادات التي نقوم بها الآن هل هي نفس العبادات التي كنا نعبد الله بها في رمضان أم تركنا بعض العبادات؟ أنا أتحدث عن أصل العباد. المعدل يرتفع ينخفض، معروف في رمضان المعدل يرتفع بعد رمضان ينخفض، لكن أصل العبادة موجود أم مفقود؟ تعال بنا نستعرض بعض العبادات التي كنا نمارسها في رمضان. أولها الصيام، هل سينقطع الصيام بعد رمضان؟ بالنسبة لكثير من المسلمين آخر يوم رمضان بكرة العيد وداعا أيها الصيام إلى العام القادم، يودع العبادة، بالرغم من أنه لو ذاق طعم الصيام وحلاوة العبادة ولذة الطاعة ما استطاع أن يفارقها. معنى أنه يودع الصيام، ما تذوق طعم الصيام، ما ذاق طعم العبادة، لكن يأتي بعد رمضان صيام إيه؟ ست من شوال، ويأتي بعد شوال ذو الحجة عرفة وأيام ذي الحجة، ويأتي بعد ذي الحجة المحرم وفيه عاشوراء، ويأتي بعد عاشوراء صيام الأيام القمرية، ويأتي بعد الأيام القمرية صيام الاثنين والخميس، ويأتي بعد كل ذلك صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما. إذن عبادة الصيام تنقطع بعد رمضان؟ لا تنقطع. متى ينقطع أو تنقطع عبادة المسلم؟ متى تنقطع؟ بالموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمل. طالما نحن في الدنيا الأعمال مستمر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين يعني إيه؟ الموت. كذلك من العبادات التي كنا نمارسها في رمضان قراءة القرآن. الكل كان يقرأ الإيه؟ القرآن، حتى أني رأيت مضيفة، عرف المضيفة؟ مضيفة في طيارة، يعني مضيفة تلبس فوق الركبة بشبرين، يا شيخ محمد، فوق الركبة بشبرين، ومسك المصحف على الكرسي وقعدت تجذب الجيبة بإيد وتقرأ القرآن بإيه، مسك المصحف، طلعت مصحف من الشنطة وما ترتل القرآن ترتيلا. ده متى؟ في رمضان. أريد أن أقول الناس جميعا تقبل على القرآن في رمضان، حتى العصاة، حتى الذي يجهر بالمعصية بيقرأ القرآن، معلم القهوة بيقرأ القرآن، كل بيقرأ في رمضان. المؤمن يضاعف قراءته فيقرأ في اليوم ثلاثة أجزاء، جزئين جزء وأذهب. وكان الشافعي يختم القرآن في رمضان في العشر الأواخر في كل يوم إيه؟ مرة. قرأت هذا الأثر؟ يقرأ القرآن في رمضان في كل يوم مرة. هل ممكن تفعل هذا؟ الشيخ بقولي لا، والشيخ بقولي لا، والشيخ محيي بقولي لو استعنا بالله عز وجل. حد منكم عمل التجربة دي؟ ها؟ أخذت ثلاثة أيام. طب تعبنا نحسب القرآن كم جزء؟ 30 جزء. الجزء يحتاج إلى كم لتلاوته؟ والنصف يا شيخ مؤمن، تلت عندك أنت، رجل ما شاء الله ماهر، الغلبة زي حتى ناخذ نص، نص ساعة، يبقى 30 جزء ياخذوا كم؟ زاهم مش روح 15 ساعة مشي 6 ساعات الزيارة، ال 30 جزء ياخذوا كم ساعة؟ 15. اليوم في كم ساعة؟ يبقى عندنا كم؟ 9 ساعات تاكل وتنام وتهيص فيه. عاوز اكثر من 9 ساعات؟ بقول لك نص ساعة يا شيخ مؤمن، قراءة نصف ساعة، الجزء بياخذ نصف ساعة طبعا بتدبر. اقرا انت كده نص ساعة جزء تقرا على ما يقول لي يا عم الشيخ مش وراي اعمال ولا ايه؟ ما احنا قلنا العشر الاواخر اعتكاف، تنقطع قطع العلائق بالخلائق كما قال ابن القيم، قطع العلائق بالخلائق والتفرغ للعبادة. صلاة الفجر قعدت بعد الفجر أقرأ قرآن لحد الظهر، يا بالساعة 6 أو 5 الفجر على كم دلوقتي؟ 4 ودقيقتين هتخلص الصلاة 4 و5، هتقعد من 5 تقرأ قرآن الساعة 12 كم ساعة كده؟ 7 يا عم خليهم 5 يا عم خليهم 4 ونام 3، ايه رأيك في الحسبة دي؟ صلينا الظهر، بعد الظهر تاخد لك من الظهر للعصر من وقت 12:30 لحد 3:30. عمل ايه؟ عمل يا شيخ مؤمن انا بقول لك اعتكاف، انا بقول لك قاعد في الجامع مش طالع، مش عمل عاش تمن اخاره من بعد الظهر للعصر 3 ساعات 2 ساعة يا عم كفاية قراءة وساعة نوم، ما فيش غدا ولا حاجة. جينا من العصر صلى العصر ونقرأ من العصر للإيه؟ للمغرب كم ساعة؟ 3، خدنا 3 و3 6 و4 الفجر يبقى كام؟ بقينا 12، 6 و7 6 و4 6 و5 11 10 مثلا، من المغرب للعشاء ساعة، من العشاء للفجر وما شاء الله بعندك 5 ساعات بس، وعندك بقى عندك 4 ساعات، وعندك من العشاء للفجر وانت عاوز 4 ساعات بس، تقدر ما تقدرش، تستطيع أو لا تستطيع؟ والله تستطيع، والله تستطيع، بس أنت ما جربتش، جرب كده هتعرف. أيوة، علو الهمة وتزوق القرآن. طيب انقضى رمضان، ما هي علاقتنا بالقرآن؟ اقفل. السنة الجاية إن شاء الله نلاقيك القرآن. أيوة، في رمضان كنت يا شيخ واحد تشوف السواقين في التاكسات، واحد زق عربية كله عمال إيه؟ يقرأ. بعد رمضان السلام عليكم، قالت كم النهاردة؟ قرأ إيه؟ وفي بعد رمضان قرأت القرآن؟ ما رمضان انتهى. هذا الفكر العقيم لابد أن نعدله. وردك في القرآن الثابت لا بد أن تحافظ عليه كما تحافظ على طعامك وشرابك. في يوم مش تتغدى؟ كل يوم بتتغدى، مش معنى نحافظ على الغدا كل يوم والورد القرآني بتنساه؟ عندك جزء كل يوم نصف ساعة، مش عندك نصف ساعة في اليوم؟ بفضل مشغول قوي يعني في 24 ساعة رجل بيزنس مان. عندك والله، والله عندك، بس المشكلة أننا تعلمنا في مصر إيه؟ عدم معرفة قيمة الإيه؟ الوقت. إحنا مجتمع سبهللة. اسمع كلامي، أصل أنا كنت عند الكفار في رمضان وشوف احترامهم للوقت قد ايه، للدقيقة، للخمس دقائق. الأوقات هناك مهمة، أوقات إنتاج، أوقات عمل، ونحن أولى بهذا منهم، لأننا أمة الإسلام، أمة إنتاج، أمة اقرأ. لكن أمة اقرأ لا تقرأ، أمة اقرأ لا تقرأ، وأمة اعمل لا تعمل. وأنا قلت قبل هذا هنا، جمهور مصر بتاع كرة القدم يشجع مصر بإيه؟ بالعلم. العلم المصري هذا صنع أينه؟ أين صنع العلم المصري الذي يحمله مشجع الكرة؟ في الصين، ميد إن شاينا. يبقى نشجع منتخب بلادنا بعلم صيني ليس من صناعتنا نحن. نحن عالة، أمة الإسلام تعيش عالة على غيرها، على عدوها. يا أخي حد يصدق إن مصر اللي فيها الرقعة دي كلها وفيها النيل لسه بتستورد القمح، لا تملك رغيف الخبز؟ حد يصدق الكلام ده؟ دي نكتة تحكى في الصحف والجرائد والكتب، لكن حكامنا أرادوا لنا أن نعيش إيه؟ أذلة. نأخذ القمح من روسيا، من أمريكا، من تركيا، إحنا نستنى قمح؟ ده إحنا كنا بنوزع القمح على من؟ على الدنيا. إخوة يوسف جاءوه من أين؟ من الشام، يطلبون الإيه؟ قمح. مصر تحتاج، لكن ماذا نقول؟ تخبط. كل يوم أسمع تخبطات في القرارات. عينوا معيدين في الجامعات أوائل الدفعة من سنة 2002 لحد 2011 بقرار خدوه في بعد الثورة. في كلية عندنا في الشرقية عينوا 82 معيد ومعيدة على كم طالب وطالبة؟ الكلية لسه نشأة، حديثة النشأة، 12 طالب وطالبة. يعني عينوا 12 طالب وطالبة 82 معيد ومعيد. شفت التخبط؟ ولسه بقى الصف معيدة منهم جاي حامل خريج 2003، ملاش دعوة بالعلم، طلقت العلم طلقة بائنة، 9 سنين متجوزها مولانا خلاص. يا بنتي جاي واخد انت واخد معيدة ليه؟ أمي قالت لي اقبل الوظيفة وانفصلي بعد سنتين، اسقطي يعني، هيحولك عمل ايه؟ اداري. تبقى انت بقيت ايه؟ موظفة. احجزي وظيفة بالطريقة دي. شفت الشعب المصري؟ هي مش لازمها معيدة ولا حاجة، بقى جاي من الطلاب معيدات ومعيدين بصمجية يعلمونهم العلم. القرار ده اللي خده مغفل. هو عاوز يعمل ايه يا شيخ مؤمن؟ يرضي الخريجين ولك تتعينوا، ويهدم الايه؟ التعليم، يحطمه تحطيمه. ده قرار ياخذه رجل عاقل الا رجل معتوه. باكيد معيد من 10 سنين تخرج وطلق العلم يدرس العلم للطلاب، هيدرس ايه ده؟ ماذا يدرس يا مولانا؟ فقد شيء لا يعطيه. ادي قرار من ضمن قراراتنا الحلوه المدروسه. احنا بنتخبط، نحن نتخبط، اقسم لك بالله نحن نتخبط في كل شيء الا من رحم الله سبحانه وتعالى. شكل الشيعه غزتنا. النهارده كان عندي وفد من الألج. الألج هنا، عارف الألج؟ من زمان أزل وأزل، من زمان يا سيد، 3 سماعات متأخرة. الألج فيها مقام لمالك الأشتر. من مالك الأشتر ده؟ قاتل عثمان ابن عفان شيعي لما قام في الألج، بيجوا ناس من باكستان والهند يزوروه كل سنة والحكومة تؤمنهم، عملوا لك حسينيات شيعية، احنا بنخترق دون أن نشعر لأننا في غفلة. فضيلة بعض شباب، فاضل بعض والعلماء، فضيلة بعض اللي خرج في التحرير يقول لك أن المتقاعس هذا مرجئ متخاذل منبطح، شيخ فلول، شيخ مش عارف، والذي يجلس وخرج الأخوة ده خوارج، ده خرج على ولي الأمر، كلاهما يتهم من؟ يتهم الآخر. ما تعلمنا أدب خلاف يا أخي؟ سيدنا علي أبى أن يكفر الخوارج وبكى على قتل عبد الزبير بن عوام الذي خرج على الذي قاتله في معركة الجمل في أدب اسمه أدب الإيه؟ الخلاف. مش عندنا أدب، أدب الخلاف هذا مفقود. بمجرد عم الشيخ محي ما اختلف معك مسألة يقول لك إيه؟ اخرج من عباءة أهل السنة، لا تسمع لهذا الشيخ، شيخ من الخوارج، شيخ مكفراتي، شيخ فلولي، شيخ بتاع سلطة. ما نفي بعض ونتهم بعض، ما تعلمنا هذا من خلاف كده، بد أن ندرسه في مساجد. الشافعي دخل مسجد أبا حنيفة فعلم أن مذهب الأحناف يقول بعدم القنوت في الفجر وبعدم الجهر بالبسملة في الصلاة، خلافا لمذهب من؟ الشافعي. الشافعي عنده الجهر وعنده القنوت في الفجر، فترك الشافعي قنوت الفجر وترك الجهر بالبسملة، لأنه صلي فين؟ في مسجد الإمام أبي حنيف. قال كيف أخالف أبا حنيفة وأنا في مسجده؟ إيه الأدب ده؟ تعلموا الأدب قبل العلم. نحن تعلمنا قلة الأدب. ولد مبارح شفيق بيقول لي لو كان الأمر بيدي لقتلت محمد حسان، تقتلوا لي يا ابن؟ قال لي من خوارج. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، انت ولد كم؟ هلا انت عندك كم سنة؟ قال 25. قلت له يا ابن انت كنت في رحم أمك والرجل في الدعوة إلى الله، خليك مؤدب يا ابن، نسأل الله العافية. ما الذي يحدث في مصر هذا؟ قلة علم وانتشار الجهل يا اخواني. عموما الصيام وقراءة القرآن عبادات كنا نمارسها في رمضان، من العبادات التي كنا نمارسها القيام. القيام كلنا صلى ليه؟ التراويح. ولا ما صليتش؟ صليت وما صليتش يا مولانا التراويح؟ اه طبعا صليت. وانت؟ وانت؟ طب بعد التراويح تصلي ايه كمان؟ تهجد في العشر ايه؟ اجمع لي بقى، الله يصلح حالك وحله، اجمع لي التراويح مع التهجد مع الوتر، يطلع كم ركعة؟ الله يفتح عليك، كم ركعة؟ 19. يعني انت كنت تصلي 19 ركعة قيام ليل فين؟ في رمضان. طب بعد رمضان ولا ركعة؟ إن شاء الله ولا ركعة. ينفع يا سيدنا تنزل من 19 لصفر؟ إيه اللي بيحصل؟ طبعا على الأقل شفع ووتر بعد رمضان، على الأقل ده أسوأ الفروق. إنما معنى ذلك أنك كنت تقوم رمضان عادة عشان التراويح بس، وليس تذوق لطعم العبادة. بسأل نفسي العبادات التي كنت أمارسها في رمضان فين هي الآن؟ أين هي الآن يا أخواني؟ أين كثير من المسلمين في صلاة الفجر؟ تعال هنا في جامع التوحيد في محمد بدوي، الفجر كم صف؟ الفجر، صف واحد في الفجر. أمال في آخر الفجر كم صف في غير رمضان؟ يا أخي بسألك حد آخر المسجد؟ لا، جبتك بقول لك الفجر في رمضان، الفجر في رمضان كان هنا إلى أين كم صف؟ حد يصلي الفجر يا أخي في رمضان يا مولانا؟ كم واحد يصلي الفجر في المسجد ده؟ الفجر أنت موجود؟ ها؟ طيب بعد رمضان صف واحد. طب الخمس صفوف دي راحوا فين؟ ها؟ راحوا فين بعد رمضان؟ فيش فجر ولا في صبح، نصلي بعد الشروق. ايه اللي حصل للمسلمين؟ هو فاهم ان العبادة تكون فين؟ في رمضان. وبعد القضاء رمضان انقطعت العبادة. فهم ده فهم، يعني رجل نسأل الله له العافية. قيام الليل كان الناس يصلون في رمضان كما قلت التراويح تمتلئ المساجد. أنا مش بقولك تعال صلي التراويح في المسجد، اجعل نصيبا لبيتك بعد العشاء، صلي في البيت ست ركعات خمس ركعات ركعتين قبل الفجر. إنما لا يخلو عملك من إيه؟ من قيام الليل. ليه؟ لأنها عبادة فعلتها قبل ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته واظب عليه لم يتركه. وقال لعبد قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. إياك أن تكون كفلان كان يفعل عبادة ثم تركها. فكم من العبادات نتركها بعد رمضان؟ كم؟ هذا مؤشر لعدم قبول العمل وتذوق طعم العبادة، تذوق طعم العبادة. أيضا من العبادات التي كنا نمارسها في رمضان الصدقة. من منا لم يخرج صدقة الفطر؟ في حد ما طلعش؟ كلنا إيه؟ تصدق. طب بعد رمضان هل تتصدق؟ عم الشيخ مرتبي ضعيف مش لاقي، اطلع منين يا سيدنا؟ ايوه اسمع يا شيخ مؤمن. جاء رجل احد الصالحين وقال له: اني اشكو من كثرة الديون. قال له العالم الصالح: تصدق. قال له: ايه؟ ده انا بقول لك عليا ديون. تقول له: تصدق وفي ايه؟ قال: أيها الرجل، إن الله وعد في كتابه المتصدقين بمضاعفة صدقاته، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى. قول الله، ومن أصدق من الله إيه؟ هتطلع عشرة دي صدقة هتجي لك كم؟ 20 أو 100 لازم تيجي. فالرجل يقول: فقلت أجرب قول العالم. فكان دخلي 2000 ريال فخصصت منها 400 ريال للصدقة. وما مرت شهور ثلاثة حتى قضى الله ديني وفاض المال عندي. ده بالإيه يا أخي؟ يقين يا أخي. جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك وقال له إني أشكو من ألم في قدمي وطفت على الأطباء ولم أجد له إيه علاجا. قال له ابن المبارك تصدق. قال ابن المبارك ما علاقة الصدقة بمرض قدمي؟ قال ألم تسمع دو مرضاكم بالصدقة؟ يعني الصدقة علاج لإيه؟ للمرض، للمرضى. يقول الرجل فتصدقت فأذهب الله ما بقدمي من ألم. إيه ده يقين يا سيدنا، يقين في رب العالمين. لذلك الصحابة منهم من تصدق بماله، ومنهم من تصدق بنصف ماله. انت معك 2000 جنيه ولا خدت 5 جنيه لليتيم؟ الا هنا لا. الشيطان يوعدكم الايه؟ هتطلع ال5 جنيه هتفتقر على طول. سبحان الله العظيم. لا يا اخي الفاضل، الصدقة برهان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، برهان على صدق الإيمان. الدعاء عبادة كنا نمارسها في رمضان. هل هناك يوم يمر عليك دون أن تدعو الله؟ لا، لابد في كل يوم أن تتقرب إلى الله بالإيه؟ بالدعاء، تلح. وكان السلف يا شيخ مؤمن يسأل أحدهم الله في علف راحلته، علف الراحلة، عاوز علف للحمار، يقول يا رب ارزقني بعلف لحماري. ألا وفي شراك نعله، في كل شيء. أنت عندك حاجات وأنا عندي حاجات. النهاردة راح الوظيفة وجالة ترقية، اللهم اختر لي ما يستحلي يا رب العالمين. في كل شيء تسأل الله عز وجل، في أمور دينك ودنياك، في أمور الدين والدنيا، دائما تلح على الله، تفوض الأمر لله، تتعلق بالله في كل حاجاتك. رب العالمين يطلع عليك فيوفقك لأصلح طبعا، ويسدد خطاك، ويفتح لك إيه؟ أبواب الخير وأبواب الرزق، ويصرف عنك السوء والمعاصي سبحانه وتعالى، لأنك متصل به، لأنك تلح عليه. كنا نقرأ في رمضان 3 لا ترد إيه؟ دعوته، الصائم حتى يفطر، هو عند فطر. فكنا قبل الإفطار ماذا نصنع؟ قبل أن يؤذن المغرب، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني. الكل يسأل. بعد رمضان خلاص انتهى الدعاء. هل هذا خلق مسلم؟ ورب العالمين يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. عن عبادتي يعني عن دعائي. من الناس من يتكبر على دعاء الله، أيوة فيه، عنده كبر، كبر على الله، وكبر على رسل الله، وكبر على خلق الله، عنده تكبر. لذلك ابن القيم يقول كلمة بديعة، يقول لك يا عم الشيخ وطرقت أبواب الجنة فوجدت باب المصلين به زحام، وجدت باب المتصدقين به زحام، وباب السريان به زحام، وجدت بابا رواده أقلة. في باب الجنة على عدد قليل. فسألت عن هذا الباب فقيل هو باب الذل والتواضع والانكسار. باب الذل والتواضع لله والانكسار رواده ايه؟ قليل. لان العبادات الكثير يمارسها، انما العباده التي تثمر التواضع والذل لله رب العالمين سبحان الله. إذن يا إخواني، قبل أن نمهد إن شاء الله تعالى للتفسير في الأسبوع القادم، أقول أردت بهذه المحاضرة أن أنبه إخواني في الله إلى أن يراجع كل منا نفسه، ما العبادات التي كنا نتقرب بها إلى الله في رمضان ثم تركناها بالكلية بعد رمضان؟ هنا ضوء أحمر، ضوء خطر على من فعل ذلك، لأن من فعل ذلك يدل على أنه لم يتذوق طعم العبادة وحلاوة العبادة، لأنه لو تذوقها ما استطاع أن يفارقها. في حد يطوق طعم العبادة ويسيبها؟ مستحيل. لذلك ماذا قال ابن تيمية؟ ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري، أينما ذهبت لا تفارقني، إن سجني خلوة وإن نفي سياحة وإن قتلي شهادة. يريد أن يقول لذة العبادة فين؟ في قلبي. عدوي هيعمل إيه فيا؟ ما يقدرش يطلعها من جوه قلبي بداخلي. جنتي في صدري، نحن في نعمة لو يعلمها الملوك، لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. نعمة لذة الإيمان والطاعة. الإيمان يا أخواني والطاعة لهم إيه؟ سعادة في قلب المؤمن، يجد أريحية وانشراح ورضا عن الذات ورضا عن الله ورضا عن خلق الله ورضا عن عيشته وحياته، يعيش راضي في رضا. والرضا ده مش اي حد يرزق الرضا. كل واحد يقول لك انا ساخط على حياتي، ناقم على حياتي، غير راضي بمستواي. لا، انا راضي بما قسم، ارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس. أغنى الناس من يرضى بما قسم الله إيه؟ لا. إخواني الكرام، توقفنا في تفسير سورة البقرة عند الآية 190 التي يقول الله فيها وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوا في سبيل الله، هذا أول ما نزل من آيات القتال. قتال من؟ الكفار والمشركين. هو الجهاد نوعان: جهاد بالبيان وجهاد بالبنان. البيان يعني إيه؟ كتابة والعلم والفضائيات والشريط والمحاضرات والخطب، جهاد بالبيان. وجهاد بالبيان ما هو جهاد بالبنان؟ بالإيه؟ بالسلاح. ها؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ. طب جهاد الكفار معروف، طب يجاهد المنافقين بالإيه؟ بالبيان. القتال يا إخواني مر على مراحل في تشريعه، هذه نقطة مهمة جدا للغاية، لأن الكثير من علمائنا يدلسون علينا، يدلسون علينا، يطلعون لك الإسلام لم يأمر بقتال الكفار بدليل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. يبقى نحن لن نقاتل إلا من قاتلنا. هذه مرحلة كانت أولى، مرحلة مراحل القتال. هو الإسلام دين قتال؟ فالإسلام جاء لغاية. ما هي الغاية؟ أن يعبد الناس لرب العالمين. فين؟ في مصر. أمال فين؟ في العالم، في كل بقاع الأرض: أمريكا، روسيا، الأرجنتين، الصين، ألمانيا. وظيفة الإسلام، وظيفتنا نحن أن نعبد الناس لمن؟ واحد بقى قال لك: لا، أنا حدني على شريعتي مسلس. خليك بس ادفع ليه الجزية. ألا؟ طب وانت حقك ايه في الأرض دي؟ انت ملك من أمريكا، انت مصري. لا، الأرض كلها لله، يورثها من يشاء. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالح. مش كده ولا ايه؟ إذن مفهوم القتال في الإسلام مهم أن نصححه في أذهان المسلمين. واحد يقول لك: ألا إحنا في مصر، هروح أمريكا ليه؟ نقاتلهم. أنت يا شيخ دموي، أنت إرهابي، هو الدين انتشر بالسيف؟ افهم يا أخويا بارك الله فيك، أمريكا كل بلاد العالمين يجب عليها أن تدين بإيه؟ بالإسلام، وألا تقف عقبة أمام من يريد أن يسلم لله رب العالمين. طبعا الأصل أن الأرض جميعا يجب أن تعبد من؟ الله وحده. كل مشرك لابد أن يزول، مش يقتل يعني، يزول عن التصدر. ولذلك احنا بنأخذ بعض، قل لمن يقول هذا الكلام: لماذا أرسل عمر بن الخطاب عمرو بن العاص إلى مصر؟ سؤال: لماذا أرسل عمر بن الخطاب عمرو بن العاص إلى مصر؟ لماذا أرسله؟ يا أخواني في لفتح مصر ليفتحها، فتح الإسلامي. هل عمرو بن العاص جاء إلى هنا سياحة؟ جاء يفتح أي معنى يفتح مصر؟ يعبد أهل مصر لله. إحنا عاوزين كده بقى، ناخذ الشيء مؤمن على جيش كبير يقول يا مؤمن روح افتح أمريكا، يا شيخ محي افتح ألمانيا، يا شيخ محمد افتح الصين، يا شيخ إبراهيم افتح الأرجنتين. يعني افتحها، يعني ادخل بجيش وقل لهم أسلموا تسلموا، لا مش هنسلم، ادفعوا الجزية وأنتم صاغرون، والسيادة لمن؟ للإسلام. هو ذي الجهاد، آخر أمر الجهاد هذا. الآيات التي نزلت قبل ذلك هذه مرحلة وليست استقرار. يعني إيه؟ يعني واحد يقول لك الخمر حلال، تقول له ليه؟ رب العالمين قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني الخمر محرمة أن نشربها قبل الصلاة، خارج الصلاة يجوز أن نشربها. هتقول له أنت ماذا تقول له؟ هتقول أنت رجل أهبل، رجل متخلف. إذا القتال يا أخواني مر بمراحل كالخمر. المرحلة الأولى للخمر يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. المرحلة الثانية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الثالثة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجزام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن ما حكم الخمر؟ حرام. بالأولى أم الثانية أم الثالثة؟ احنا قلنا ثلاثة يا شيخ محي، بالثالثة. طب حينما أسأل إنسان ما حكم الخمر يستدل بالثانية، ازاي يعني؟ التحريم في الأخيرة في الثالثة، لا، واحد قال لك أنا هشرب الخمر بعد العشاء لحد الفجر، وروح الفجر صاحي، تقبل منه هذا الكلام؟ أقول لك ربنا ألا تقربوا الصلاة وأنتم يعني خارج الصلاة اشربها، هذا الحكم منسوخ، ما عادش الوجود خالص. إياك أن تستدل به على حكم شرعي، مرحلة وانتهت. نفس الكلام في القتال، في أول أمر القتال لا نقاتل إلا من يقاتلني، ده أمر أولي. المرحلة الثانية والثالثة في القتال، الأولى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، مش قتال، كفوا أيديكم في مكة، لأنهم إيه؟ في مرحلة الاستضعاف، ما ينفعش أقول له قاتل وأنت ضعيف، وده فقه. الثانية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، الثانية. الثالثة قاتلوا المشركين كافة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. يبقى دي الثالثة المستقرة عليها أمر القتال، الله يفتح عليك. نسخت الحكمين السابقين، يطلع بقى بعض المعممين في التلفزيون إسلامنا لا يأمر بجهاد ولا بقتال، الدليل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. يا شيخ دي منسوخة يا مولانا، دي مرحلة يا سيدنا. تدلس على الناس يا رجل، يا رجل يا مدلس، تقول الخمر يجوز أن تشرب خارج الصلاة بدليل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. نفس الكلام يا أخويا، لا اطلع، قول الحق، قول إن الجهاد فريضة واجبة على المسلمين، لكن إذا كانت لهم إيه؟ قوة ومنعة، ولهم ولي أمر يجب عليهم أن ينطلقوا في ربوع العالم ليقاتلوا المشركين ويعبدوا الناس لله. هذا هو الجهاد، ذروة سلام الإسلام. فالحقيقة يا أخواني، في مرحلة الذل والاستضعاف الذي نحن فيه، حدث تدليس في قضية الجهاد، تدليس متعمد، وانطلى ذلك على كثير من من؟ من المسلمين. أنا عاوز أقول الحكم، تفضل. لا، تنظيم القاعدة منهجه خاطئ. ليه خاطئ؟ لأنه لا يملك القوة، ولا يملك العتاد، ولا يملك الشوكة، ولا يملك المنعة، ومع ذلك قاتل وقتل فألب علينا المشركين وأدخلنا في مرحلة صراع نحن لا نقوى عليه. وذلك أعجبتني كلمة لأحد العلماء، قال إن كان تنظيم القاعدة قد أسقط البرجين في أمريكا، انصح هذا يعني، وهذا في كلام، فقد أسقط برجين، وسقط مقابل البرجين دولتين، العراق وأفغانستان. هو أسقط برجين ثم أسقط دولتين، ليه؟ لعدم فقه. هو الفقه، الجهاد يكون حسب الاستطاعة. صلي قائما فإن لم تستطع، صح؟ جاهد إن لم تستطع بقدر الاستطاعة. كثير من شبابنا أجهل هذا، كثير من شبابنا ضلل بأقوال بعض العلماء المندفعون. الجهاد يا شباب، يا خير الله اركبي. تركب فين يا سيد؟ معك يا أخوي عصايا غاب إن شاء الله. معك يا سيدنا سكينة بإذن الله. إيه الكلام ده؟ طالع لدبابة ومدفع وإنت أعزل، هذا قتل للنفس. لازم يبقى عندك قدرة منعة واستطاعة. إنما شباب نسأل الله له العفو والعافية، ما أجاب فهم النصوص، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. المهم الأول الإيه؟ الإعداد والقدرة والاستطاعة. هل ربنا سيؤاخذني يقول لي يا شيخ ما خدتش إخوانك لحم بدوي ليه ورحت فتحت أمريكا؟ هيقول لي كده ربنا يوم القيامة؟ هقول يا رب أنا مش معي حاجة غير القلم الجاف والشيخ محيي والشيخ عباس والشيخ بحروح قتل أوباما فيه، ده أوباما عنده أجهزة ذرية وعنده أجهزة وعنده أنا مش معي جيش. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. القدرة فين يا شباب؟ فين الأسباب؟ طبعا هذا المفهوم غاب عنا الآن. نفس الكلام ده قلنا للشباب اللي راحوا عند وزارة الدفاع، ربط العصابة السوداء في سبيل الله قمنا، ودخل وزارة الدفاع يا أخويا أجروت الشهادة، معك إيه؟ عصايا إن شاء الله. دخل على مين؟ دخل على دبابة ومدفع، وبقى أنت قاتل مين؟ ده أخوك، هو مشرك، هو كافر. هم كفروا، ده الجندي ده أخويا متطوع أو متجند، أخويا رايح تقاتله هناك عند وزارة الدفاع، وربطت عليه الأشموت أو الشهادة، تحرير مصر من الكفار. إيه 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 الكلام ده أخواني؟ إيه المفاهيم التعبانة دي المريضة دي؟ نسأل الله العفو والعافية. حاجة مش ممكن، ده حتى لو كانوا مشركين ما أمرت بقتالهم إلا معه لقدرة واستطاعة. طب إيه رأيك بقى هو لو طلع لك دبابة تهرسك هرس، طيارة هليكوبتر واحدة السلام عليكم، أنت رايح فين؟ أنت تعمل إيه؟ مفاهيم. وراحوا بقى هناك في العباسية قفلوها. طلبني أخ من العباسية ملتحي، قال لي يا مولانا أنا ببيع تليفون محمول وبعت بالقسط للتجار في العباسية ومش قادر أنزل أحصل لأنني إيه؟ ملتحي، لأن شعب العباسية كل ملتحي لابد أن إيه؟ يضرب ويقتل، لأن الإعلام صور لهم على أن الملتحين إيه؟ طغاة. فينفع أحلى دقني عشان أخش أحصل فلوسي؟ وصلت للدرجات إن الشعب المصري كل ملتحي يدخل عباسية لابد أن يباد أو يقتل. مين اللي عمل كده؟ إحنا بعض المنتسبين إلى الإيه؟ إلى اللحى، مسك سيف وراح العباسية يمشط في أهلها، يا خيل الله اركبي، الفتح الكجيل لمصر. إيه الكلام ده؟ ما هذا الفكر المعوج؟ ويظن أن ذلك هو الجهاد. حقيقة أخواني أنا في مرارة في علقم، لأن بعض العلماء خرج في وقتها يقول لا، يجب على المصريين أن يدخلوا وزارة الدفاع ويعتقلوا المجلس العسكري 19 ويقتلوهم لأنهم كفار. طلع الكلام ده على النت في الجرائد، هل هذا الكلام يخالف؟ هل هذا الكلام يذكره عالم؟ نعتقل طنطاوي والثالث اسمه ايه؟ وعنان، والثالث اسمه ايه؟ ممدوح شاهين، والرابع اسمه ايه؟ العطار، والسبع اسمه ايه؟ حبقى العتمان، نعتقلهم ونقتلهم لانهم ايه؟ كفار. في حد يقول الكلام ده؟ عنده مسحة علم؟ طبعا طبعا يا شيخ محي، هذا تقصير من أهل العلم وكتمان للبيان. نعم أخي الفاضل، ولو جاء الباطل من أعلم أهل الأرض رد عليه، فيش عصمة لأحد، مش عندنا حد معصوم، ومش عندنا حد أقواله تقدس، كل إنسان يؤخذ من كلامه وإيه ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. المشكلة عندنا الآن يا مولانا تقديس آراء بعض العلماء، فلان قال فلان، إلا فلان هو أتقرب من قوله. ليه؟ نبي رسول، ده ابن تيمية بنرد عليه القول، وما برد عليه القول ابن تيمية يرد عليه القول. تقول لي ده ما يرتدش عليه، أدم باطل يرد عليه، اسمعوا دليل العلم، قال الله قال رسول الله كده ولا ايه؟ نعم قول يا شيخ مؤمن يا اخوه بتاع السلفيه الجهاديه والسلفيه التجريحيه والسلفيه الخبازيه، نسال الله العافيه. مدارس مدارس استحلوا قتل المسلمين باسم الايه؟ السلفيه. طب السلفيه بتقول اقتل؟ السلفيه بتقول لك خرب، خذ المال، اطعن في العلماء، جرح الناس. للسلفية، السلفية منهم براء، هؤلاء مرضى، مرضى يحتاجون إلى مصحات نفسية. خلي بالك، شفت ولد جزائري من 4 سنين ساجد جنبي في بعض البلد الأوروبية وسجد اللهم عليك بحسن مبارك وعليك بوتفليقة والملك حسين والقذافي يدعو على مين؟ الحكام والطغاة المجرمون الكفار. خلص الصلاة ونادى يوم قلت قال لي شيخ تدينا درس في الشرعة قال أنت بتكفر الحكام ولا لا؟ قلت له لا، إلا أن تقام عليهم الحجة وتنفى من رؤوسهم الشبهة. أنا لا أكفر المعين أكفر الفعل. قال لا سمع لك ولا طاعة ولن نستمع إلى درسك لأنك مرجئي. وخد بعضه ومشي بغض النظر. ده فكر موجود موجود وعندنا الآن. هم الذين يقتلون في الجنود المسلحة في رفح، الذي قتل آل الزهري، الذي أحدث في الكلية الحربية انقلابا في السبعينات أو السبعينات الجيل اللي طالع ده مش عارف الكلام ده. الجيل اللي طالع ده مش عارف إن في ناس كانت تفتي بقتل فلان وقتل فلان واستحلال دم فلان، وصل الأمر إلى هذا واغتيال فلان. أول ما أخالفك في الفكر لابد أن إيه؟ أصفيك جسديا. زي شباب المجاهدين فين؟ فين؟ في الصومال. أنا قابلتهم في الصومال، حركة اسمها إيه؟ شباب مجاهدين. بيعمل إيه بتاع شباب مجاهدين؟ الشيخ محي قبل واحد من النظام الحاكم وصافحه، فتوى بإحلال دم الشيخ محي. ليه؟ لأنه يوالي أعداء الله ويوالي النظام الحاكم العميل لأمريكا. اليوم بعد العشاء إن شاء الله تعالى تصفية الشيخ محي جسديا. فتوى فعلا يقتلون، فعلا يقتل والله العظيم. ولد استضافني صومالي أخوه ضابط في الجيش الصومالي النظامي، قتل في المطار الصومالي مقديشو، اسمه عبد اللطيف شروع، شروع أخوه اسمه علي شروع. فعلي شروع قال لي تعالى فطرك النهارده يا شيخ عندي في المسجد يعني. رحت قال ادعو الله على أخويا مات في مقديشو. دعيت له قعد يبكي. قلت له أخوك مات إزاي؟ قال قتله من ينتسب إلى حركة المجاهدين. طب قلت له ليه؟ قال ادوله ختم إنه عميل مع النظام الحاكم ويخدم في بلاطه فدمه حلال، خبطوا قنبلة والسلام عليكم. هو كده حال الصومال، كده الصومال الآن. القبائل يقاتلوا إيه؟ بعضها البعض. عاوزين يوصلوا مصر لهذا، ده مخطط لإرباك مصر. قتال بين أفراد الشعب الواحد، جماعات متنحرة والأحزاب المتقاتلة، والسلفية 50 ملة، والإخوان ملة، وأنصار السنة ملة، والجمعية الشرعية ملة، والتبلغيون ملة. الوقت خلاف فكري بيننا وبين بعض، بعد كده هيبقى خلاف ايه؟ في الضرب، ها؟ بعد كده خلاف في الاغتيالات. هذا ما يخطط لمصر. انتبه. ويا قومي ما لي ادعوكم من النجاة وتدعونني الى النار. عموما في ختام هذا اللقاء جاءتني ورقة من احد الاخوة يقول لا تنسوا الدعاء للشيخ عبد الحميد اللي بيشي والشيخ مجدي عرفات والدكتور عمر بن عبد العزيز، فهم مرضى، اللهم اشفهم يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما ولا وجعا ولا ألما، فإنهم من علمائنا الجادين العاملين، نحسبهم كذلك ونزكي على الله أحدا، اللهم اشفهم يا رب العالمين. الأمر الثاني بقول أبشرك أن الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف أصدر قرارا بإلغاء حلقات الذكر في المساجد التي كان يفعلها من؟ الصوفية. وبدأ بالإصلاح بالوزارة، أسأل الله أن يوفقه وأن يسدد خطاه وأن يصرف عنه شياطين الإنس والإيه. القرار جاءني منذ أو قبل المغرب، لكني توقفت، قلت القرار أسلج صدورنا، لكن هل سيقبل الصوفيون هذا القرار؟ سؤال، هيقبلوا ولا لا؟ طيب هيقاوموا ولا يسلموا؟ ها؟ سيقاومون. طيب المقاومة نوعها إيه؟ قد تصل إلى إبعاده عن الوزارة، قد تصل إلى مليونية في التحرير. الصوفيون يريدون إسقاط الوزير، وهم هددوا بهذا اليوم. ليه يا أخوانا عاوزين تسقط الوزير ليه؟ ألغى الموارد وحلقات الذكر. ألا طب ما ده صح يا أخوانا، ما ده حق. لا، ده الفراش أخبرني رجل اليوم، الفراش في السيدة زينب دخل اليومي 200 جنيه، الفراش من صناديق النزور ومن الطائفين والطوافات الأحياء منهم والأموات ومن المغفلين والمغفلات، يخش يخد الجزمة 5 جنيه 10 جنيه، يجيب ايه؟ ده أقل واحد، أقل رتبة. أمال الرتب العليا تعمل ايه؟ الرتب العليا تعمل ايه؟ صندوق النزور في كم؟ في كم يا سيدنا الشيخ؟ أخ النهار بنفتح في ما شاء الله، الدكتور عفيف عيمنا على الرزق، لا ده احنا نقاتله ونقاتل على إبطال قراره. أي والله لابد أن نعرف هذا. ولو تاخد منه 25%، فعاوز أقول لك أن هذا القرار أسلجنا وأسعدنا، لكننا نتوجه سخيفة على الرجل وعلى قراره وعلى المرجفين به. وأمبارح جاني قرار أنه نقل واحد اخطبوط في وزارة الأوقاف وده الغربية، نكتوا على الغربية، مش هيسكت لأنه اخطبوط نخنوخ ولا نحنوخ، ما احنا عندنا نخانيخ كثيرة. ها النخانيخ ايه؟ كثيرة. فالقضية يا اخواني نسأل الله ان يوفقه ان شاء الله. خير يا شيخ محمد آمر. نعم تعيش تعيش صندوق صندوق النقد صندوق النقد القرض القرض الأصل فيه أنه ربا، ربا فضل. شوف لا يختلف أحد في هذا، إنما صاحب القرار هو أدرى بقراره. فربما يقول لك أنا مضطر، هناك ضرورة، هناك ضغوط لا أملك لها فكاكا. فصاحب القرار أدرى بقراره. أنا قاعد على هنا أقول إيه؟ القرض حرام، بس أنا إيدي مش فين؟ مش في القرار. الأصل أن القرض حرام، فيجب على صاحب القرار أن يقدم لنا المبررات التي دفعته لاتخاذ هذا القرض حتى نقتنع، والله أعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.